قريش لم تترك المسلمين ينعمون بالاستقرار في الحبشة. ليه قريش ما تركتش؟ لأنه كفار قريش كانوا خايفين من قيام تحالف إسلامي حبشي ضد مكة، عشان كده بعثوا منهم رجلين إلى ملك الحبشة النجاشي ليخرج النجاشي من بلاده المسلمين. وبالفعل وصل مندوب قريش عند النجاشي وأخذوا يؤلبون النجاشي ضد المسلمين، يقولون له: أيها الملك، قد ضوى، أي أتى إلى بلدك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم عليهم، فهم أعلم بهم منا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. لكن الملك النجاشي الحكيم وقف موقفا حكيما وأبى أن يحقق مطلب مندوبي قريش قبل أن يأتي بمجموع المسلمين الذين هاجروا إلى بلده، ويسمع من هؤلاء المسلمين الملتجئين إليه. وهنا نرى جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه من وفد المسلمين يقف أمام النجاشي، يعرف النجاشي بدين محمد بعد أن قرأ عليه آيات من سورة مريم. خشع النجاشي لتلك الآيات التي تلاها جعفر ابن أبي طالب، وهنا يخفق مندوبي قريش في مهمتهم ويعود إلى مكة يجر أزيال الخيبة والفشل. في العام الخامس للبعثة النبوية، معروف أنه قد أسلم سيدنا حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأسلم أيضا في ذاك العام عمر بن الخطاب. وهنا يشتد ساعد المسلمين وتقوى معنوياتهم. وعندما سمع المهاجرون في الحبشة بإسلام كلا من عمر بن الخطاب وبحمزة، ظنوا أن موجة الاضطهاد ضدهم قد تنتهي في مكة. قيل أن بعضهم رجع، وقيل أنهم رجعوا جميعا، ولكن للأسف الشديد وجدوا أن الأذى ما زال يلحق بالمستضعفين من المسلمين، وعادوا إلى الحبشة وعاد معهم عدد جديد من الفارين من اضطهاد قريش. توجه النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته بعد ذلك نحو مراكز الاستقرار، وقد عزف عن القبائل البدوية تماما، حيث كانت مراكز الاستقرار أكثر قدرة على استيعاب الدعوة، لأن مراكز الاستقرار، وأقصد بها المدن سواء كانت الطائف آنذاك أو يثرب بعد ذلك، كانت تملك قوة مادية وتأثير معنوي. كان الرسول بأمس الحاجة إليهم من أجل ترسيخ أقدام دعوته. بالإضافة إلى ذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم كانت لي تجربة مع القبائل البدوية التي لجأ إليها في أوقات المحنة المكية، لكن لم تكن هذه القبائل البدوية مشجعة له، لا سيما المحاولة التي حاولها الرسول صلى الله عليه وسلم مع بني حنيفة المتطرفين.